الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 67 بعد 100 الأولى في 7 من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ أحمد، يسأل سؤالا حاصله: يزعم بعض الأشاعرة أن أهل السنة والجماعة ينسبون لهم ما لم يقولونه، فحبذا لو ذكرتم طرفا من ضلالاتهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبيله هؤلاء هو السبيل الصحيح، رضي من رضي وسخط من سخط، كما دل على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم من ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن أبي نجيح قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وتلك الآيات تبين أن المنهج الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على ضربهم ومنهجهم إلى يوم الدين. وجميع الفرق التي خرجت في أمة الإسلام من الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة ومن الجبرية ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الفرق المعاصرة كالإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة والتنظيمات كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وكل هذه الأحزاب كحزب النور، كل هذه ضلالات وانحرافات خرجت عن الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة يتميزون بالعدل والإنصاف، فلا يتكلمون إلا بعلم ولا يحكمون إلا بعلم وورع، ولهذا ينتفي عن أهل السنة والجماعة الظلم فهم أهل عدل والجهل فهم أهل علم، فهم يتكلمون بعلم ويتكلمون بعدل فينفى عنهم الظلم وينفى عنهم الجهل ولله الحمد والمنة. فإذا تكلموا في الأشاعرة أو تكلموا في المعتزلة أو تكلموا في أي فرقة من الفرق فليس إلا الحق والحق فقط، ونسبة الأقوال إلى أربابها وأصحابها حذو القدة بالقدة. ولكم أن تتخيلوا لو أن أهل السنة والجماعة افتروا على الأشاعرة أو افتروا على فرقة من الفرق، أكان يتركهم الأشاعرة؟ بل كانوا يحاجونهم ويأتون بافتراءاتهم وأكاذيبهم ويشنعوا عليهم، ولكن ولله الحمد والمنة ليس إلى يومك هذا منذ أن تكلم أهل السنة والجماعة في الأشاعرة وتكلموا في المترودية والكلابية والكرامية وهذه الفرق، ولا أحد استدرك عليهم شيئا وقال، بل كذبوا علينا ويكون كذبا حقيقيا. أما أنهم يدعون أن أهل السنة والجماعة يكذبون عليهم فهذا أمر سهل معلوم معروف، أن أهل البدع والافتراءات لابد أن يقولوا هذا حتى يقنع خصومهم أن كلام أهل السنة والجماعة فيهم ليس مبناه على علم بل مبناه على جهل، ليس مبناه على عدل بل مبناه على ظلم. وليبرز لنا الأشاعرة ما هي الأشياء التي افترى أهل السنة والجماعة عليهم فيها، وإذا بهم لن يجدوا شيئا بإذن الله تبارك وتعالى، لا أهل السنة الذين سبقوا ولا أهل السنة الذين هم معاصرون في عصرنا هذا، ولله الحمد والمنة. أما عن ضلال الأشاعرة فكثير جدا، وقد بسطنا القول في ذلك تكرارا ومرارا، وحسبي أن أقول لكم إنهم في الإيمان مرجئة، فهم يرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وأما النطق باللسان فليس ركنا في الإيمان، فالعبد يحكم عليه بمجرد تصديق أنه مؤمن عند الله، أما في أحكامنا الدنيوية فلا بد من النطق باللسان حتى تجري أحكام الإسلام عليه. فهم مرجئة في باب الإيمان، وهم كذلك جبرية في باب القدر، في باب القدر حيث يقولون بالكسب وهو الجبر الخفي. كذلك هم في باب الأسماء والصفات محرفة، فقد حرفوا أسماء الله عز وجل وصفاته، ومن تقدم منهم فإنه مفوض، من تقدم من عهد الجوين أو كذا فهؤلاء مفوضة، فهم بين مفوض وبين محرف. وقد تركوا ما عليه الأشعري بعد توبته ورجوعه إلى أهل السنة والجماعة، ولهذا انتسابهم إلى أبي الحسن الأشعري إنما كان انتسابا في طور من أطواره، ومع ذلك خرجوا عن هذا الطور. أما الطور الذي انتهى إليه أبو الحسن الأشعري وهو أنه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سوى أحرف يسيرة ليسوا على هذا المنهج ولا على هذا المعتقد، بل تركوه وهم على مذهبه الأول وهو مذهب ابن كلاب قبل أن ينتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هم محرفة في الصفات، وهم جبرية في القدر، وهم مرجئة في الإيمان وغير ذلك من الضلالات، وهم أيضا الذين يحكمون العقل ويقدمون العقل على النقل في مصادر الاستدلال كما في كتاب كما في الأسماء والصفات. وكذلك أيضا هم الذين ينكرون خبر الأحاد في مسألة العقائد ويقولون بعدم الأخذ به في مسألة العقائد وغير ذلك المسائل التي تطول. فالأشعرة ليسوا من أهل السنة بل هم فرقة ضالة أهل بدع وضلالات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف يقول: ما تفسير قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهل التجلي صفة لله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، لما طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه فقال رب أرني أنظر إليك، وطلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يراه، وذلك لأن الرؤية في الدنيا ممكنة لكنها لم تثبت شرعا وليست مستحيلة، ولهذا طلبها موسى عليه السلام، ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، لأن الأنبياء أعلم وأدرى الخلق بما يكون لله سبحانه وتعالى. ولكن خفي على موسى عليه السلام أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فلهذا طلب الرؤيا منه فقال رب أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني، يعني لن تراني الآن، فإن رؤية الله عز وجل في الدنيا لا تكون لأن الخلق لا يستطيعون تحمل ذلك، وإنما الرؤيا ثابتة في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لن تراني، وأما في الآخرة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقد قال الله عز وجل في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه وتعدية ذلك بإلى لا يكون إلا بنظر العينين، لا يكون إلا بنظر العينين. وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الكفار، فلو كان المؤمنون لا يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة لما كان فرق بينهم وبين الكفار، لأن الله عز وجل عاقب الكفار بحرمان من رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. فلو كان الله سبحانه وتعالى لا يراه المؤمنون في الجنة لا كان المؤمنون والكفار على حد سواء، فلما حجب الله عز وجل نفسه عن الكفار فلا يرونه، فإن الله عز وجل قد أعطى المؤمنين رؤيته على وجه اللذة وعلى وجه النعيم، بل هو أعظم نعيم يؤتاه أهل الجنة. ولذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين في الجنة فيقال لأهل الجنة، يقال لأهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى في الجنة بالعيان وبالأبصار من غير إدراك ولا إحاطة، أما في الدنيا فإن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله، فقال رأيت نورا، رأيت نورا، فقد رأى النور وهو نور الحجاب، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل لن تراني يعني لن تراني الآن، ولكن في الآخرة ستراني. ولو كان الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لقال إني لا أرى، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والجبل جبل أصم مرتفع عظيم أعظم من الإنسان بأضعاف مضاعفة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما تجلى الله عز وجل للجبل اندك الجبل وساخ في الأرض، ولذلك لم يتحمل جبل تجلي الرب سبحانه وتعالى، فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل هو تجلي حقيقي، والتجلي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. الله عز وجل يتجلى، الله عز وجل يتجلى متى شاء كيف شاء، تجلى للجبل ويتجلى لعباد المؤمنين في الآخرة، فإن صفة التجلي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تجلى الله عز وجل للجبل في قصة موسى ويتجلى لعباد المؤمنين في الآخرة، فهذا هو التجلي الحقيقي الذي نثبته الله سبحانه وتعالى، ومعناه الظهور والبيان أي ظهر وبانا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال في الآية دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل، مما يدل على أنه صفة فعلية. وقال ابن منظور في لسان العرب قال الزجاج تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان، أي ظهر وبان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وقال نحو ذلك أخري بن أحمد الفراهدي كما قال بعض أهل العلم. فصفة التجلي صفة فعلية خبرية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجميع دل القرآن مع ما ورد به الحديث في تفسير هذه الآية أن التجلي ظهوره، وأنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلى له رؤيته لعجزه، وأن التجلي ليس وخلق الرؤية فيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين إن الله أراد أن يري موسى من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا لصيرورة الجبل دكة عند تجلي ربه سبحانه وتعالى أدنى تجل. وليس هذا التجلي كتجلي الصوفية، فإنهم يقولون في التجلي أي الصوفية ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، فهذا التجلي تجلي حقيقي. وقد تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، تجلى منه مثل الخنصر، مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس ما تجلى منه إلا مثل الخنصر فجعله دكا قال ترابا. وقد رواه البياقي في كتاب إثبات الرؤيا، وذكره ابن أبي عاصم وابن القاسم الطبراني في كتاب السنة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر في ذلك حديث جود إسناده بعض أهل العلم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تجلى منه مثل الخنصر وتجل حقيقي، تجل حقيقي قد ظهر منه مثل الخنصر، نور مثل الخنصر، وهو صفته سبحانه وتعالى. وأنبه هنا إلى أنه قد سبق أن أجبنا في مثل هذا السؤال أن النور الذي ظهر وتجلى الجبل إنما هو نور مخلوق، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد تجلى تجليا حقيقيا كما ذكر ابن عباس، تجلى منه مثل الخنصر وظهر من نور صفته سبحانه وتعالى مثل الخنصر، لذا لم يطق الجبل ذلك فاندك. فهذا النور الذي هو صفته سبحانه وتعالى وليس نورا مخلوقا. وكنا قد سبق أن أجابنا بأنه نور مخلوق، لكن هذا ليس بصحيح. والصحيح ما علي السنة والجماعة كما نقلنا هذه النقولات أن النور إنما هو صفته سبحانه وتعالى، وقد تجلى منه مثل الخنصر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بني شبل من الأخ أيمن، يقول هل شراء الأبي خاتما أو حلقا من ذهب لابنته الصغيرة يدخل في باب التمليك الذي يجب فيه العدل بين الأولاد، أم يدخل في باب النفقة وكذلك شراء هاتف لبعض الأولاد؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي في شراء الأبي حلقا لابنته وهي صغيرة أو كذا أن هذا من باب تجميلها وتزيينها، وهذا لا بأس به ولا حرج بما جرت به العادة شريطة ألا تتملك البنت شيئا من ذلك، إنما الأب يشتري ذلك لابنته فيجملها بحلق أو شيء من هذا أو أسويرة أو إلى آخره، يجملها بذلك ويكون الأب مالكا لذلك، فبعد ذلك إن شاء باعها وتصرف فيها ولا يملكها البنت، لأنه لو ملك البنت شيئا من ذلك وجب عليه العدل بين الأبناء، لأن القاعدة عندنا أن ما كان من باب التمليك وجب فيه العدل، أما إذا كان من باب النفقة فلا يلزم في ذلك، لا يلزم في ذلك عدل، بل إنه ينفق على أولاده بحسب الحاجة إلى ذلك. فإذا يأتي بهذا الحلق يزين ابنته بما جرت به العادة أو كذا، لكن ملكية ذلك إنما تكون للأب ولا تكون للبنت، وإلا كان هذا تفضيلا. أما بالنسبة لشراء الهواتف، فإن كان الابن يحتاج إلى هاتف وليس معه واشترى له الأب ذلك فإن ذلك يدخل في باب نفقة، فإذا احتاج ولده الآخر بعد ذلك محمولا أيضا اشترى له، فإذا اشترى لمن يحتاج من أولاده شيئا من ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، والأقرب أنه يدخل في باب ماذا؟ أنه يدخل في باب النفقة، طالما أن الابن يحتاج إلى ذلك ولا يملك أن يأتي بهذا. أما إذا كان الابن يملك أن يأتي هاتفا فلا يأتي الأب له، وإنما يأتي الابن بذلك ويشتريه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، قيل العلة في ذلك تعبدية، وهذا الذي ينبغي أن نركز عليه أنه ليس باللازم حتى امتثل الأمر أن نعرف العلة، فقد تكون العلة تعبدية فلا تعرف عند أحد من أهل العلم، فقيل في ذلك أن العلة تعبدية، وقيل إن الإبل خلقت مما من على أخلاق الشياطين أو كذا، ففيها منفرة الطباع ما يستوجب أن يطفأ ذلك بماذا؟ بالوضوء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الدقهلية من الأخت أم عمر حول بعض النصائح للنساء. سؤالها الأول شيخنا تقول: ما نصيحتكم لمن تصافح الرجال الأجانب؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية للأجانب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صفح النساء وقال: أنا لا أصافح النساء. ولم نقلنا له: يا رسول الله أمدد يدك لنبيعك، فقال: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر تقول: ما نصيحتكم لمن تقول إن الولد ما دام لم يبلغ لا يجب ارتداء النقاب أمامه وأنه صغير لا يفهم؟
الحمد لله رب العالمين، قد قال ربي عز وجل في كتابه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير ذلك: الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، قال: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعورتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس، إذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخول على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. إذن الضابط في هذا هو ماذا؟ أن يفرق وأن يصف ويقول: هذه فلانة جميلة، هذه فلانة كذا، وجهها كذا، جسمها كذا، إلى غير ذلك. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فإنه لا تمكن المرأة هذا الطفل من رؤيتها حتى لا يصفها وحتى لا يصفها ولا ينقل وصفها إلى أحد أو كذا فتقع في نفسه. هذا هو الحد. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستطار منه في شيء، لا يجب الاستطار منه في شيء إذا كان غير مميز. أما إذا ميز وصار له دراية مثل ما ذكر ابن كثير، وهذا يعني الضابط الحقيقة الذي لا يحد بسن معين وإنما بوصف. فإذا كان الطفل يمكن أن يصف، وإذا كان الطفل بحيث يعرف ذلك ويدري ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فحينئذ لا يمكن من الدخول على النساء. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر تقول: ما نصيحتكم لمن لا ترتدي القفازات خارج البيت بحجة أنها تضايقها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمرأة أن تخرج بلا قفازات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المرأة إذا حرمت، قال كما في الصحيح: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. معناه أنها في غير الإحرام تنتقب وتلبس القفازين، لأن هذا من الفتنة. فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها ولا كفيها فضلا عن غير ذلك أمام الأجانب. وأما القول بظهور الوجه والكفين وأن ذلك جائز فقول ضعيف لا دليل عليه. وعائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح قد قالت في حديث صفوان بن المعطل، قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. أما في الصلاة فإن المرأة تكشف عن وجهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا في خمار. وأما إذا خرجت المرأة فلا ينبغي أن يظهر منها شيء من ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. جاء في تفسير عن ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة أنه غطى رأس وجهه وأبرز عينه وقال هكذا. ونحو ذلك ورد أيضا عن عبيد السلماني رحمه الله تعالى. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر الوجه ولا أن تظهر الكفين، فإذا خرجت من بيتها سترت الوجه والكفين وسائر بدنها بغير الزينة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر تقول: ما نصيحتكم لمن تقع في النمص لحاجبيها من باب التجمل للزوج؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز النمص سواء كان للزوج أو لغير الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فالتي تأخذ من شعر حاجبيها والتي تأخذ لها. واللعن يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولم يستثني الشارع شيئا من ذلك، والله أعلم.
هل يأخذ هذا التشقير حكم النمص؟
هذا سؤال أيضا، هل التشقير يأخذ حكم النمص؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك، والتشقير هو أن تلون جزءا من الحاجب بحيث يظهر رقيقا، لكن يكون هذا بالصبغة، ولهذا اختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال حكمه حكم الصبغة وبالتالي لا يحرم، ومنهم من قال بل حكمه حكم النمص لأن المؤدى واحد. وعلى كل حال تجنب ذلك هو الأولى خروجا من خلاف أهل العلم، ولأن الأقرب أيضا أن ذلك من التوسع وفيه التشبه ب اللواتي فعلن ذلك من الفاسقات أولا ثم قلدهن غير الفاسقات من العفيفات، ولا ينبغي المرأة أن تلهث وراء كل جديد. فماذا كانت النساء قبل التشقير؟ ماذا كانت النساء قبل ذلك؟ أما التقشير وهو أن تنظف وجهها إذا كان فيه بقع سوداء وغير ذلك، فهذا من باب النظافة ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر، تقول ما نصيحتكم لامرأة تأخذ القروض من الناس لأهلها وليس لها وتفعل ذلك لهم دائما بدون علم زوجها؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا كانت تساعد أخوات لها أو تساعد بعض النسوة في قرض إذا احتاجت، ثم إن هذا القرض يرد أو كذا، فهذا من باب الإحسان ولا يلزم في ذلك علم الزوج. لكن القروض التي لا ربا فيها، لا تأتي بقرض من بنك فإن هذا حرام، أو من مؤسسات ربوية أو من أحد الناس بربا، إنما هذا القرض الحسن المعروف، فإن عاونت أختا لها في أن تأتي لها من فلان أو فلانة بقرض حسن فهذا من باب الإحسان والإرفاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر، تقول ما نصيحتكم لمن يقول إنني لن ألبس ابنتي الحجاب أو أكرهها على الصلاة لأنها سوف تفعل ذلك مع الوقت فلتعش طفولتها؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كانت طفلة فإن الحجاب غير واجب عليها ولا الصلاة غير واجبة، لكن إذا بلغت السابعة أمرت بالصلاة، أمرت بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فتؤمر واضربوهم عليهم أبناء عشر، أي ضرب تأديب حتى تتعود البنت ذلك، لأن البنت من التسعة يمكن أن تحيط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة تسعا أو البنت تسعا فهي امرأة، أي مظنة أن تكون ذلك وأن ينزل عليها الحظ في أي وقت من الأوقات، فلا بد أن تكون متدربة على الصلاة وكذلك متدربة على الحجاب، على الحجاب، فالحجاب لا يجب عليها قبل البلوغ، لكن تتدرب على ذلك حتى إذا بلغت في أي وقت من الأوقات كانت معتدة إياه. اللهم إلا إذا كانت فتاة تشتهى وكان جسمها يحصل به فتنة، إذا لم تلبس الحجاب فلزم حينئذ ولي الأمر أن يسترها بالحجاب، أن يسترها بالحجاب درءا للفتنة، وليس أن الحجاب يجب قبل البلوغ بالتشريع، لا، لا تكلفة قبل البلوغ، ولكن هذا من باب درء الفتنة، من باب درء الفتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أم عمر، تقول ما نصيحتكم لمن يقول إن التلفاز هو الذي يجمع الأولاد ولولا وجوده في البيت لخرجوا منه وصعب جمعهم؟
الحمد لله رب العالمين، يجمع الأولاد في التلفاز على ماذا؟ على شيء شرعي، على محاضرات دينية شرعية، على برامج هادفة تعلم الأولاد موادا شرعية وتدريسا وكذا، لا بأس بهذا. أما على أفلام ومسلسلات وغناء وكرتون فيه من المخالفات ما فيه فهذا لا يجوز، فأنت تدمرين ولدك الآن، لا أنك تحجبينه، تحجبينه عن ماذا في الشارع؟ تبعديه عن الشارع إلى ما هو أشد من الشارع؟ لا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول يوجد زوجة عصبية لأسباب تافهة والزوج يسكت عليها لكي لا يزداد الموقف، فكيف يتعامل معها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، أولا جزاك الله خيرا يا أخ عبد الهادي على صبرك، يعني إذا كانت المرأة امرأة عصبية وكذا وصبر عليها زوجها، إن كان لها محاسن أخرى وكذا ولكنها عصبية فصبر زوجها عليها فجزاه الله خيرا، طالما أن المسألة لا تتعلق بشرع ودين وحلال وحرام وسنة وبدعة وغير ذلك، فالصبر هو أولى، الصبر أولى، الصبر أولى. ولكن كيف تعالجها؟ عليك في غير وقت عصبيتها أن تتناقش معها وتقول أنت فعلت معي كذا وكذا وهذا أغضبني وهذا أحزنني وأنا لا أريد لك ذلك وأنت فيك وفيك من المحاسن وكذا، فلو جملت نفسك بهذا الأمر. وعلي أن يعظ وأن ينصح، فإن لم تنتصح وبقيت يعني عصبية في بعض المواقف وكان لها حسنات أخرى صبر على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز نفسه بميم، يقول هل يكفر تارك الصلاة بالكلية إذا كان جاهلا بأن هذا الترك كفر مع علمه بوجوب الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين الذي يظهر لنا طالما أنه يعلم أن تارك الصلاة آثم وأن الصلاة واجبة وأن تركها محرم، فعلى القول بكفر تارك الصلاة يكون كافرا ولو لم يعلم أنه كفر، طالما يعلم أنه منهي عنه وأنه محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أحمد، يقول رجل صلى جماعة هو متأخر بركعة وعند جلوس الإمام للتشهد لم يجلس معه وقام ليأتي بالركعة الفائتة وهو لا يعلم أنه يجب عليه متابعة الإمام، فماذا عليه والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني معنى ذلك أنه ترك متابعة الإمام في التشهد والتسليم وانفصل عن الإمام وقام وأتم صلاته وحده جهلا منه، نرجو أن صلاته صحيحة، فإن المفارقة قد تجوز للحاجة، وإذا كانت عن جهل فنرجو أن تكون صلاته صحيحة، أما إذا تعمد ذلك فلا تصح ولا تجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل يلزم لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، أعطيكم قاعدة في ذلك يا إخواني، إن كانت هذه الأمور العامة من صلاة الاستسقاء أو دعاء القنوت أو كذا، إذا كان الإمام ينبه على ذلك وكانت هذه الأمور إنما هي من تنبيه الإمام ونبه الإمام ألا تفعل إلا بإذنه، فيلزمنا إذن ألا نفعل شيئا من ذلك إلا بإذن الإمام. أما إذا كان الإمام لا دخل له في ذلك ويترك الأمر وهو لا يصلي صلاة الاستسقاء ولا يأمر بها بل يترك ذلك لعموم الناس، فنرجع في ذلك إلى العلماء، فإذا العلماء صلوا صلاة الاستسقاء أو قنتوا في النوازل قنتنا وصلينا، فهم أيضا من ولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز النفسي بميم، يقول هل الوتر يطلق عليه قيام الليل أو التهجد بالليل؟
الحمد لله رب العالمين، قيام الليل هو الصلاة بالليل، وأكمل ذلك أن تصلي 8 ركعات تسلم من كل ركعتين ثم تصلي 3 وترا، فإذا صليت الوتر فقط لضيق الوقت أو كذا فأنت قمت من الليل إن شاء الله بوترك، فهذا من قيام الليل، لكن قيام الليل الكامل أن تصلي 11 ركعة، تصلي 8 ركعات قياما طويلا ثم توتر، ولو صليت 13 ركعة فهذا لا بأس به، ولو زدت على ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، لحديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول هل هناك فرق بين الجائز والمستحب؟
الحمد لله رب العالمين، نعم فرق بين الجائز والمستحب، فالمستحب مشروع مطلوب شرعا وهو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، فهذا أمر من الشارع، أمر من الشارع، نقول مسنون ونقول مستحب لأن الشارع قد أمر بذلك لكن ليس على وجه الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهذا هو الاستحباب. أما الجائز فهو المباح وهو الذي لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسي بألف شين، يقول: ما حكم صلاة المرء في الشارع مؤتما بإبام المسجد وباب المسجد مغلق؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ضاق المسجد عن أهله وصلى خارج المسجد متابعا للإمام صح ائتمامه حتى ولو كان الباب مغلقا لبرد أو لضيق أو إلى غير ذلك، لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول: أنا مؤمن وزوجتي مؤمنة ونحن على خلاف دائما، فبماذا تنصحوننا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي محمد، لا ينبغي أن تقول أنا مؤمن، قل أنا مؤمن إن شاء الله وزوجتي مؤمنة إن شاء الله، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الواحد لا يقول أنا مؤمن، وإنما يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن بالله ورسوله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذا، ولا يقول الإنسان أنا مؤمن هكذا. ولهذا لما قيل ابن مسعود هذا قال: هل قال أنا في الجنة؟ هل قال أنا في الجنة؟ لكنك تريد أن تقول يعني أنك وزوجتك على الاستقامة وعلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي وكذا، ولكن ماذا؟ ولكن عندهم
نحن على خلاف
شيء، وهو أنه ما على خلاف دائما. فأقول لك: كيف تكونان على الاستقامة وبينكما الخلاف؟ من أين ينشأ الخلاف؟ من أين ينشأ الخلاف بينكما وأنتما على الاستقامة؟ أنا ما أقصد أن يقع خلاف، لكن أقصد أن يؤثر الخلاف. أما أن يقع الخلاف هذا أمر طبيعي، أنت قد يكون لك وجهة نظر وزوجتك لها وجهة نظر في شيء ما، وليس هناك شيء يعني يكون حلالا أو حراما أو بدعة أو غير ذلك، ولا وجب أن نرجع في ذلك إلى الشرع ولا نختلف، لكن قد يكون هناك اختلاف وجهات نظر مثلا، فمثل هذا إلجأ إلى اللين وإلى الرفق، أرفق بها ويترفق بك. هي مثلا تريد مثلا ترغب أن تذهب إلى بيت أمها اليوم، وهي من عادتها يعني أن تذهب إلى بيت أمها لكن في فترات متباعدة، وبدلها أن تذهب اليوم، وأنت تقول لا تذهب اليوم، اذهبي مثلا غدا، فحينئذ اتفق على شيء إما اليوم وإما غدا، وتساهل في هذه المسألة، إن وجدتها مصرة أو كذا لغرض ما فاسمح لها. مثل هذه الأشياء يتسامح فيها ويرفق بعضنا ببعض. أما إذا كان الشيء راجع إلى حلال وحرام وإلى سنة وبدعة فمرجعنا إلى الشريعة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأنا أرى يا أخي بارك الله فيك، قد يكون عدم الخبرة في الحياة وعدم الحقيقة توظيف الشرع توظيفا صحيحا بينكما هو الذي يؤدي إلى ذلك، هو الذي يؤدي إلى ذلك. قد يكون الأخ على الاستقامة والأخت على الاستقامة لكن نسبة التفاهم قليلة، فحينئذ أنا أقول عليكما بارك الله فيكما أن يرفق بعضكما ببعض وتطاوعا ولا تختلفا، ويسر ولا تعسر، وعلى كل منكما أن يلين في يد الآخر، طالما أن المسألة لا تتعلق بحرام ولا حلال ولا سنة ولا بدعة، وفقكم الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أحمد، يقول: كم مدة نفاس المرأة بعد وضع حملها؟
الحمد لله رب العالمين، مدة النفاس إن كان الدم ينزل فأقصاه 40 يوما، على ما جاء في أثر أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وبعض العلم يرى إذا واصلت المرأة دمها ونزل الدم متواصلا فإنه يمكن أن تزيد على ولو زاد على ذلك فإنها تبقى، لكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن النفساء تمكث 40 يوما، بعد 40 يوما إذا كان الدم ينزل فإنها تغتسل وتصلي، أما إذا انقطع الدم قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، إذا انقطع الدم بعد 1 فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد في 40 قطعت صلاتها أيضا، أو رأت صفرة أو قدرة داخل 40 فإنها أيضا تقطع صلاتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: جمعت مع الإمام بين المغرب والعشاء لعلة المطر، ثم أذن للعشاء في وقتها، فهل تلزم للعشاء مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، أما وقد صليت العشاء فعلى ما تصليها مرة ثانية؟ الحمد لله، إذا صليت العشاء مع المغرب وجمعت المطر وأنت في بيتك لا يلزمك صلاة العشاء ولو أذن لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الهمة من الأخ أبي حفص، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
رجل يسأل أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف وشجار.
نعم.
وعلى إثر ذلك يعني أخذ يضرب الزوجة ويضرب الأولاد. فقالت له الزوجة وهو في هذه الحالة طلقني. فقال لها أنت طالق طالق مرتين. فرجل يسأل هل هذه تحسب طلقة واحدة أو اثنين؟ وماذا عليه أن يفعل؟
نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أبو حفص أن رجلا تشاجر مع امرأتي فقالت له طلقني، فطلقها مرتين، فليقع الطلاق مرة أو مرتين. أنا أقول نصيحة عامة يا إخواني، المرأة سريعة الانفعال ومتقلبة الطباع، فلا ينبغي للرجل إذا قالت له امرأته طلقني أن يطلقها. بل من العجب ومن الفتاوى العجيبة التي جاءتني أمس أن امرأة لما تشاجرت مع زوجها قالت له طلقني، فقال أنت طالق، قالت مرة واحدة طلقني ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا. فالمرأة لا تستجب لها، المرأة سريعة الانفعال متقلبة العواطف، قالت لك طلقني نطلقها. إن كانت تستحق الطلاق واستحالت العشرة بينكما اذهب بها إلى القاضي وطلقها. أما إذا كانت المرأة صالحة وكذا لكن عندها بعض النفرة وبعض العصبية أحيانا، فإذا قالت لك طلقني قل لها إن شاء الله وهذا وعد وليس طلاقا مثلا، أو اخرج من البيت، اخرج من البيت، أو سأراجع أباك، أو كذا أو كذا من هذه الأمور. أما أن تطلقها فلا ينبغي أن تطلقها إلا إذا استحالت العشرة بينكما، فخذها عند المأذون وطلقها. على كل، إذا طلقها مرتين فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق يقع مرتين، وذهب جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق يقع مرة واحدة، وهذا الذي نرجحه لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحدة، الثلاث واحدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول ماذا يفعل من أصيب بعدوى كورونا ولم يستطع الوضوء وخشي ممرضه من مساعدته في الوضوء حتى لا يصاب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الأمر كذلك والصلاة سيفوت وقتها تيمم وصلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول إذا أذن لصلاة الظهر وأنا في الحضر ثم سافرت بعد الأذان فهل أصلي الظهر قصرا أم أربعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أذن للصلاة وأنت في الحضر ثم سافرت بعد ذلك، يعني أذن بعد دخول الظهر مثلا ثم سافرت ولم تصلي الظهر في بلدك وستصلي الظهر في السفر، فهل تصليها قصرا أم تامة؟ الصحيح أنك تصليها قصرا، الصحيح أنك تصليها قصرا، فيعتبر هنا حال أدائك لها المكان الذي أنت فيه، فأنت في صفر فلتصليها قصرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي البخاري، يقول هل لعاب الكلب ينقض الوضوء إذا مس بدن المتوضئ؟
الحمد لله رب العالمين، لعاب الكلب نجس لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مغفل، إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في ناحدكم فليغسله سبعا، لكن النجاسة عموما سواء كانت لعاب كلب أو كانت عذرة أو كانت بولا أو كانت كذا أو كذا، النجاسة هذه إذا مست بدن الإنسان فإنها لا تنقض الطهارة، ولكن يجب عليك أن تغسل ما أصاب بدنك من هذه النجاسة، يجب عليك أن تزيل النجاسة لكنها لا تنقض الطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي البخاري، يقول هل يجوز أخذ علوم الآلة كاللغة ومصطلح الحديث ونحو ذلك من أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، سبقت إقرارا ولا ومرارا ولا نمل من التكرار والتقرير أنه لا يجوز أن تأخذ من أهل البدع شيئا أبدا ولا الكلمة الواحدة. أيوب رحمه الله تعالى السختياني قال له بعض أهل البدع: تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وقد دخل رجل من أهل البدع على ابن سيرين قال له: نقرأ عليك الآية. قال: لا، نقرأ عليك الحديث. قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليسه: لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال: إني كرهت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فلا يجوز أن تأخذ هذه العلوم أبدا، فإن هجر هؤلاء فرض عليك. وأما تعلم العلم هذا بين فرض كفائي وقد قام به غيرك وبين استحباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ أبي البخاري، يقول: هل وجود شبهة عند المخالف بعد إقامة الحجة عليه يكون مانعا من إسقاط الحكم عليه؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت الشبهة شبهة قوية ولا جواب عندك أو لا جواب يقنع من جهة علمية مثلا، فنعم تبقى الشبهة على ما هي عليه، أو لا تكون الحجة بذلك قد قامت عليه القيام الذي يضلل به. أما إذا كان انقطع قوله وصار يقول مثلا: أنت من؟ أنا أفتني بذلك الشيخ فلان وهو أستاذ دكتور، أو أنت مثلا لا تفهم أو إلى آخره، فقد قامت الحجة عليه. أما إذا كانت له شبهة قوية كأن تستدل له بحديث فهو يقول لك هو ضعيف، فتقول له: لكنه صحيح عندي. يقول: لكن لا، هو ضعيف والصواب كذا وكذا. يعني مثل هذه المناقشات العلمية، إذن لا يعد هذا من باب إقامة الحجة التي تلحق الحكم بالمخالف بناء عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال رابع ورد من الجيزة من الأخ أبي البخاري، يقول: هل الأمور المستحب فعلها في يوم الجمعة من الاغتسال والتسوك وقراءة سورة الكهف خاص بما قبل صلاة الجمعة أم يشمل سائر اليوم؟
أما ما يتعلق بالاغتسال والسواك وكذا فهذا قبل صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: ثم راح من اغتسل ثم راح. أما فيما يتعلق بقراءة سورة الكهف فإنها تبدأ من مغرب الجمعة، من مغرب الجمعة اللي هو إذا أذن مغرب الخميس ليلة الجمعة، إذا أذن مغرب الخميس في ليلة الجمعة إلى أيضا غروب شمس يوم الجمعة. فإذا ما قرأ سورة الكهف قبل الصلاة وقرأ بعد الصلاة فإنه قد حصل السنة في ذلك. ثم أيضا عليه تحري ساعة الإجابة، ومن الساعات المهمة جدا والتي رجحها كثير من العلم ما بعد العصر إلى غروب الشمس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم في الخالية.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا.
وإياكم بارك
الله. كيف يبدا طالب العلم في تحصيل العلم الشرعي والانتشار؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يبدا طالب العلم الشرعي باللجوء الى الله. اولا يلجا الى الله سبحانه وتعالى ويسال الله عز وجل التوفيق والسداد والفهم والرشاد. الامر الثاني بالمعلم، لان العلم لابد ان يطلب على يد معلم. يبدا بالمعلم، والمعلم لابد أن يكون معلما سلفيا، هذه واحدة. راسخا، هذه ثانية. على طريقة العلماء، هذه ثالثة. لابد المعلم أن يكون واحد سلفيا، فلا تطلب علم على غير سلفي. اثنان راسخا، أي ذا علم. ثلاثة أن يكون على طريقة العلماء، فإذا اختل شيء من ذلك فلا تطلب علم على يديه، فإنه سيوجهك توجيهه الخاص، ليس توجيه العلماء ولا توجيه السلف الكرام. الأمر الذي بعد ذلك استشر شيخك في أي الكتب تبدأ وكيف تبدأ، فإن القاعدة العامة في ذلك أن تبدأ بالتدرج، وهذا التدرج يوجهك إليه شيخك والحمد لله. هذه أصول عامة في هذا الباب، باب الطلب، وإلا فالتفصيل في ذلك يطول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: أحد المتعصبة لرسلان اعتذر له في تعيين فلان بأنه كلب النار، واستدل له بقول أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره حينما رأى رؤوس الخوارج منصوبة على درج دمشق فقال: كلاب النار، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما رسلان فقد قال: فلان هاني حديد أو هاني صفيح، هذا كلب النار. إذن قال: هاني كلب النار. إذا حكم على هاني وهذا حكم على معين. أما أن ترى رؤوس الخوارج فتقول كلاب النار، كما تحكم على الخوارج بأنهم كلاب النار، هذا حكم على ماذا؟ على نوع وليس على معين. ما قال محمد، ما قال إبراهيم، ما قال علي، ما قال زيد، ما قال عبيد، ما قال إلى آخره. إنما يقول كلاب للنار يعني أن الخوارج كلاب أهل النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لهم كلاب أهل النار، إنما ما قال محمد ولا إبراهيم ولا علي، ففرق بينهما كما بين السماء والأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ السيد، يقول امرأة قرر الأطباء إجهاضها بسبب عدم نمو الجنين في الرحم ثم القيام بإجراء عملية تنظيف، وعمر الجنين من 45 يوما إلى شهرين تقريبا، فهل تعد نفساء بعد إجراء العملية وهل تلزمها الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إن نزل منها ما فيه خلق إنسان فنعم فهو نفاس، إن نزل منها ما فيه خلق إنسان فهو نفاس، وبعد 45 يحصل ذلك إن شاء الله تعالى في هذه المدة يحصل ذلك، لحديث حذيفة بن أسيد كما في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عبد الله، يقول كيف أنجو من الفتن؟
الحمد لله رب العالمين، تنجو من الفتن أولا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تسأل الله عز وجل يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني ابتعد عن مواردها يا أخي، بارك الله فيك، ابتعد عن مواردها، لا تخالط أهلها، لا تنزل إلى ميادينها، ابتعد، أغلق عليك بابك وليسعك بيتك، بارك الله فيك. الأمر الثالث الجأ إلى الله ثم العلماء، فإن العلماء هم سفينة النجاة. انظر إلى أمة الإسلام كيف أن الله عز وجل نجاها لما اعتصمت بالله أولا ثم لجأت إلى أبي بكر رضي الله عنه واجتمعت عليه، وانظر إلى الأمة أيضا حفظها الله عز وجل بالتفافها حول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوم الفتنة، ولهذا قال بعض السلف إن الله عز وجل حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، فعليك أن ترتبط بالعلماء. الأمر الرابع اتهم الرأي في أزمنة الفتن، وعليك بالأثر، عليك بالأثر، اتهم الرأي، لا تحكم رأيك، فإن الإنسان قد يفقد رشده، لكن عليك بالآثار، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول أخت منتقبة تعمل هي وزميلة لها سكرتيرة مع مدرس يعطي دروس مجموعات تقوية للشباب والفتيات لتحصيل مال لسد احتياجاتها، فهل في عملها هذا محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت لا تختلط بهذا المدرس والأمر من بعيد أو كذا لا بأس، أما إذا كان فيه اختلاط وفيه خلوة وفيه كذا فإن هذا من المفاسد العظيمة، أن تعمل سكرتيرة لمدرس يخلو بها ويسألها وتسأله وكذا وكذا وتعامل معها ساعات طوالا في اليوم، هذا لا شك أنه يجر إلى فتنة عظيمة فلا يجوز، أما إذا كان بعيدا فلا بأس. وأقول يا أختاه هذا الشرط الذي أقول لك أن تكوني بعيدة وأن تكوني متحفظة صعب تحقيقه، فاتركي هذا بارك الله فيك، وابحثي عن مدرسة لا عن مدرس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحفير من الأخ عزة، نستأذنكم في إدخاله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حضرتك احفظك، إذا كان في مقابر شكنا من المقابر المبنية على وش الأرض وهيتم تحويلها إلى مقابر شرعية، وطبعا في ناس مدفونة قريبة، يعني كيفية التعامل أو الطريقة الشرعية في التعامل مع العظام الموجودة في هذه المقابر؟
طيب نعم تمام معنا. الحمد لله رب العالمين، يسأل أخونا عزت بأن هناك مقابر مرتفعة وأرادوا تحويلها إلى مقابر شرعية، فكيف تعملون مع العظام الموجودة والرفات الموجودة في هذه المقابر؟ نقول أولا تفتح هذه المقبرة، ثانيا تحفر فيها، ثالثا تخفي هذه العظام، تلفها في أكفان جديدة أو إذا كان الكفن صالحا تلفها فيه، ثم تدفنها في باطن الأرض، ثم تسوي ماذا؟ التراب عليهم، ثم بعد ذلك تنقض هذه الحجارة المرتفعة لأنها منكر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ولا قبر مشرفا إلا سويته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ عمرو، يقول: أم قالت لابنها تحرم علي، فماذا يلزمها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه حرمت مباحا عليها، فعليها كفارة يمين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا يمين تكفرها ولا يحرم عليها ولدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول: هل يجوز للجد تخصيص بعض الأحفاد بمال أو لعبة أو نحو ذلك دون الآخرين؟
الحمد لله رب العالمين، الأحفاد غير وارثين، وإذا كانوا غير وارثين فجاز للجد أن يمنحهم ما شاء ولا يلزم العدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول: هل يجوز للأم أن تقسم تركتها بين أولادها ذكور وبنات كما هي القسمة بالميراث وذلك بالتراضي بين الإخوة؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان عن تراض فلا إشكال أبدا، وأما إن كان عن غير تراض وكانت القسمة في الحياة بمعنى الهبة أن المرأة تهب لأولادها وجب عليها العدل، ولكن اختلف أهل العلم في صفة العدل، هل يكون الذكر كالأنثى وهذا قول الجمهور، أو يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى وجماعة. الراجح أنه يكون كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، فرجع العلماء إلى أقرب ما يمكن أن يقاس عليه هذا الأمر فوجدوا قسمة المواريث، فإذا رضي الله سبحانه وتعالى وقسم الله المواريث بعد موت الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف إذا كان في حياة الأب؟ فهذا هو الأقرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخ رمز النسيب بألف راء، يقول: أصرت الأم على إعطائي مالا دون إخوتي ودون علمهم، ورفضت ذلك ولكنها أبت أن تأخذه، فهل يجوز لي أخذه على أن أرده لها في صورة أخرى كدفع الكهرباء، مع العلم أنه كان عندي ثلاجة أريد بيعها فأعطيتها لها، فقالت: اعتبر أني اشتريتها بهذا المبلغ، فما توجيهكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما ثلاجتك إذا كنت قد أعطيتها هبة لأمك فلا تقدر ذلك بمال، ولا يجوز لك أن ترجع فيها ولا أن تحسبها بمال، وأما إذا أمك خصتك بمال فلا ينبغي أخذ، فإن أخذته لزمك رده بأي صورة تراها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمود، يقول: كيف الجمع بين الأثر التالي وبين النهي عن أن يذل الإنسان نفسه؟ لقي الأوزاعي إبراهيم بن أدهم وعلى عنقه حزمة حطب، فقال له: يا أبا إسحاق، إلى متى هذا؟ إخوانك يكفونك. فقال: دعني عن هذا يا أبا عمرو، فإنه بلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة، وهل الأفضل طلب العلم مع العمل أم مع التفرغ؟
الحمد لله رب العالمين، أما يا أخي إذا كنت ستطلب مال تذل نفسك فهذا لا يجوز، ولا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، لكن إن كفلك بعض إخوانك أو أعطاك شيئا فكما قال النبي لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعطيه مالا فقال: يا رسول الله أعطي من وفقر مني، فقال النبي: خذه فتمول هذا، فطالما أنك لم تستشرف هذا المال ولم تذل نفسك فلا بأس. لو قال لك أحد الناس الأغنياء، لو قال لك بأنني سأنفق عليك وتفرغ لطلب العلم وسأنفق عليك، فحينئذ قل له جزاك الله خيرا وتفرغ، فإنك تتفرغ الآن لمصلحة المسلمين ولتعليمهم، وهذا غرض النبيل ولا شك، فهذا من فضل الله عليك، إن وجدت ذلك من غير منة لأحد عليك ولا إذلال لنفسك فلا بأس ولا حرج، بل هذا هو الأفضل والأولى حتى تتفرغ لطلب العلم، أما إذا كان يتضمن إذلال نفسك فلا، وعلى هذا يحمل الأثر، فهذه مسائل نسبية، فقد قدر هنا رحمه الله أن ذلك فيه إذلال، وعليه فالأمر يتفاوت من إلى، فإن وجدت إذلالا فاترك ذلك، وإن لم تجد إذلالا لنفسك فلا بأس أن تأخذ وأن تتفرغ للطلب، والله أعلم.
نص كلام إبراهيم بن أدهم شيخنا في الأثر، يقول: دعني عن هذا يا أبا عمرو، فإنه بلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة، أي يعمل ويذل نفسه في العمل خير من أن يطلب من الناس.
ما يعني هذا الكلام له تغيير فيما أفتينا به؟
نعم شيخنا، يعني هو
ماذا؟
هو أنه يعمل ويذل نفسه بالعمل حتى لا يمد لديه للناس.
طيب
يجمع بين هذا وبين نهي النبي عن أن يذل الإنسان نفسه؟
احنا نقول ما هذا ليس فيه إذلال، قلنا ما يؤتاه الإنسان من غير إذلال ولا منا لأحد ليس فيه إذلال، فلا إشكال حينئذ. أما إذا كان يذل نفسه في هذا في الطلب فلا يجوز، لكن أن يطلب الحلال وأن يذل نفسه في طلب الحلال خير من يمد يده للناس. لكن كما قلنا، لأن الأخ بيسأل كيف بين هذا وبين هل محمود طلب العلم مع العمل أم التفرغ أو كذا، نقول يتفرغ إذا وجدت أخا يكفلك من غير إذلال لنفسك فلا بأس ولا حرج، وهذا يكون أفضل، أما مع الإذلال فلا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بميم، يقول: أعمل في صيدلية صاحبها إخواني يطعن في ولاة الأمر وتحدث بيننا مناقشات حادة، فهل يجوز لي البقاء في هذا العمل مع إلحاح الأهل علي بالعمل والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت في هذه الصيدلية ليس هذا الرجل صاحب الصيدلية وإنما هو عامل معك أو كذا، وتقيم الحجة عليه وتأمر وتنهى وكذا، ولا تخالط ولا تؤكل ولا تشارب وإنما تنكر عليه، فلا بأس ولا حرج أن تعمل. أما إذا كان يتأثر قلبك أو كان هذا الرجل صاحب الصيدلية وستحسب عليه ويحسب عليك فاترك العمل. إنما إذا كان عاملا فقط وأنت ترد عليه وتفحمه وتبين له ضلاله فلا حرج عليك أن تعمل، لا حرج عليك أن تعمل. ولو أردت السلام وأن تترك العمل كله فهذا خير لك وأفضل، وأن تتحول إلى صيدلية أخرى، والله أعلم. الأخ سأل يقول: وصاحب العمل إخواني قليل من الشمع الصيدلية، لكن بالوقت الذي يكون فيه موجود لا يسكت لسانه. إذن هو صاحب عمل، فكما قلت لك إذا كان صاحب عمل أترك هذا العمل، إذا كان صاحب عمل أترك، لكن لو كان عاملا معك الأمر سهل حينما تنكر عليه. إنما إذا كان صاحب عمل أترك هذه الصيدلية فورا حتى لا تحسب عليه، لأنه سيقال في حقك لو كان هذا الرجل إخوانيا لما عمل معه فلان، فاترك العمل معه طالما أنه صاحب الصيدلية، أترك العمل معه واعمل في صيدلية أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من أخي أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم، وعليكم السلام، تفضل ارفع صوتك وأسرع في السؤال، بارك الله فيك. نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. هذا أخ يسأل يقول بأن شخصا عنده تردد في كل أمور حياته، إذا أراد أن يختار شيئا وقع التردد عنده يختار هذا أو ذاك، فماذا يصنع؟ نقول هذا من الشخصيات، والشخصيات تتفاوت، واحد عنده تهور، واحد عنده تردد، واحد عنده انطوائية، الناس بذلك يتفاوتون. فمن كان عنده التردد فنقول له سأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذه الآفة، هذه واحدة. الأمر الثاني إن أقبلت على أمر، فإن كان هذا الأمر مما أمر به الشارع توكل على الله، أو مما نهى عنه الشارع احجم عنه، أو كان أمرا مباحا يحتمل أن يكون خيرا أو شرا، فعليك أن تستخير وأن تستشير من تراه صالحا، وبهذا نعالج هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي رمز نفسه بميم، يقول: هل يجوز للراقي وضع يديه على رأس المرأة عند رقيتها وعلاجها؟
الحمد لله رب العالمين. وضع اليد على المرقي عموما هذا قد دلت عليه السنة، قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس للإنسان أن يضع يده على المرقي، و لا سيما موضع الألم من جسده، كما في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضع يدك على ما يلومك من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا، الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على من يرقيه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس. فإذا هذه السنن يضع الإنسان يده على من يرقي، لكن هل الرجل يضع يده على المرأة؟ الجواب إن كانت من محارمه أو كانت زوجة له أو كذا فيضع يده، أما إذا كانت غير ذلك فلا يضع يده، يكتفي فقط بالقراءة، يكتفي فقط بالقراءة ولا يضع يده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول هل توجد منظومة في الفقه الحنبلي تنصحون بحفظها؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة جل كتب الحنابلة في الفقه بل كتب المذاهب إنما هي ليست منظومات، وقليل المنظومات فيها، لكن عموما في بعض المنظومات إن كنت ممتلئا ففي منظومة في الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ولنا شرح عليها تجدوا على الموقع، هذه منظومة يسيرة وسهلة وجميلة في الفقه العلامة السعدي رحمة الله عليه. أما إذا كنت متقدما شيئا ما فهناك منظومة جليلة للشيخ سعد بن عتيق على متن الزاد، وهي المسمى بنيل المراد، وقد نظم الشيخ فيها إلى كتاب الشهادات من الزاد، بلغ أكثر من 2000 بيت بقليل، وأكملها الشيخ عبد الرحمن بن سحمان إلى 4600 بيت وقليل تقريبا، فهذه منظومة لكن تبلغ آلافا. وهناك أيضا منظومة العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الفقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بميم حاء، يقول إذا فاتت المرأة صلاة فريضة وجاء وقت الصلاة الأخرى فهل يصلي معهم صلاة الوقت ثم يقضي الفائتة أم ماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إن دخل وقد فاتته صلاة الظهر فوجد الناس يصلون العصر فإنه يصلي معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك، هذا الأفضل. ولو صلى معهم العصر بنية العصر ثم صلى الظهر بعد ذلك ثم أعاد العصر فجائز، وشيخ الإسلام ذهب إلى أنه لو صلى معهم بنية العصر ثم صلى الظهر واكتفى هذا جائز، فالأولى أن يدخل بنية الظهر مراعاة للترتيب ثم يصلي العصر بعد ذلك، ولا يسقط هذا الترتيب إلا في حالات ضيقة جدا. مثل ماذا؟ مثل مثلا إذا خشي ضياع وقت الثانية لو قدم عليها الأولى الفائتة، يعني مثلا فاتته صلاة الظهر ثم العصر ما بقي من وقته إلا قليل، لو صلى الظهر أولا لخرج وقت العصر، إذن فليصلي العصر ثم يصلي بعد ذلك ماذا؟ الظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الزقازيق من أخي حازم، يقول هذه إشكالات طرحها علي بعض الشباب حينما حذرته من مجالسة أهل البدع فنرجو كشفها عنه بارك الله فيكم. سؤاله الأول شيخانا يقول هذا الشاب هل يلزمني سؤال كل من أستمع له عن اعتقاده؟ يكفيني أنه ليس مبتدعا ولو كان يجالس أهل البدع، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. أما المسلم بصفة عامة فلا يلزمك أن تسأل عن اعتقاده، كلما تسأل واحد تسأل عن اعتقاده، أو إذا دخلت مسجدا لتصلي وراء إمام تسأل عن اعتقاده تقول تعال أختبرك أولا، هذا ليس بصحيح. فإذا كان الإنسان لم يظهر منه بدعة صلي وراءه وعامله في بيع وشراء، أما إذا جئت لتطلب العلم على يديه فلا بد من العلم الخاص هنا بحال هذا الرجل، لأنه لا يجوز لك أن تطلب العلم إلا على يد رجل سنة وصاحب سنة. وكيف تعرف هذا؟ فلا بد أن تسأل عن اعتقاده ولا بد أن تسأل عن منهجه قبل أن تجلس له. والدليل على ذلك يا أخي بارك الله فيك أن السلف قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الأمر أمر تعلم فوجب عليك أن تسأل عن عقيدته، إن كان سلفيا جلست له وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول هذا إشكال آخر طرحه علي بعض الشباب حينما حذرته من مجالسة أهل البدع، يقول وما يدريني لعل من تبدعونهم يكونون قد تابوا من بدعهم هذه، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. وهل يلزم أن تدري أنت تابوا أو ما تابوا؟ طالما أنك عرفت أنهم ابتدعوا ولم تعرف أنهم تابوا فعليك أن تعمل بما تعرف، وما لا تعلمه لا تكلف به. أما وقد ثبتت البدع وثبت أنه مبتدعة هذا يكفيك. أما مسألة هل ما هل أنا لا أعلم إذا كانوا تابوا أو ما تابوا، هل تستطيع أن تقول هذا في كل أهل البدع؟ إذا أنا ما أدري الجهم بن صفوان تاب ولا ما تاب، الحلاج تاب أو ما تاب، فلان تاب أو ما تاب، يبقى توقفنا إذن عن الحكم على الأعيان. فنحن ليس لنا إلى الظاهر، فإذا كان الظاهر أن هؤلاء ابتدعوا في الدين ولم يحصل ظاهر آخر وهو توبتهم، عملنا بالظاهر الأول حتى يتبين لنا الظاهر الثاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول هذا إشكال آخر طرحه علي بعض الشباب حينما حذرته من مجالسة أهل البدع، يقول ليس من الحكمة التحذير من الأشخاص على الملأ لكون الناس أكثرهم عوام فذلك قد يحدث فتنة، بل الحكمة التحذير من البدع دون ذكر الأشخاص، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان قصد هذا الأخ أنه ليس من حكمة أن تحذر من الأعيان عند بعض الناس الذين لا يقبلون في بعض المواضع فيكون هذا الأمر أمرا طارئا، فهذا له وجه. أما إذا قصد أنه لا يحذر من الأعيان أبدا وإنما يحذر من الأعمال والأوصاف فهذا ليس بصحيح، وإلا فعلم الرجال القائم على الجرح والتعديل ماذا نسميه؟ وهؤلاء الذين يتكلمون في هذه المسائل دائما هم لا يريدون أن تذكر أي معين أصلا، لكن هو يقول لك من باب مصلحة ومفسدة. ولهذا قل له أنت توافق على المبتدع، أنت لست عاميا، أنت تناقشني، أولا أنت موافق على المبتدع؟ ولهذا ستجد يقول لك لا، ولا يقبل منك أن تقول له هو بأن هذا الشخص مبتدع، فهذه مرحلة يقولونها. إنما كون الإنسان يدع التسمية لفلان عند فلان المعين لمصلحة ما، هذا لا بأس به ولا حرج، لا إشكال، لا إشكال، لأنه قد يترتب على ذلك فتنة في بعض الأمور. وإن من العلم ما تكون المصلحة في كتمان بعض الأحيان، بعض الأحيان، لكن ألا نذكر أهل البدع هذه مفسدة عظمى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول هذا إشكال آخر طرحه علي بعض الشباب حينما حذرته من مجالسة أهل البدع، يقول أنا في حيرة من أمري، فجميع الدعاة يطعن بعضهم في بعض، ولو تركنا كل من تكلم فيه فلن يبقى لنا أحد، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام باطل 100%، وعلي أنا قلت للأخي بأن هذا الذي يكلمك ويحاورك لا يريد بيان أحوال هؤلاء أهل البدع، يقول لو تكلمنا في كل أحد ما بقي أحد. نعم لو تكلمنا في كل أحد بحق ولم يبق لنا أحد فما الضير، لكن أن يبقى لنا الأحد على أنه رجل سنة وهو مبتدع، هذا الضرر والشر كله في ذلك. فماذا لو كان لو كانت امرأة، هذه المرأة يغشاها الرجال وهي بغي، وتقدم هذا الأخ لها ليتزوجها واستنصح الواحدة منا وسكت وقال أنا لو تكلمت في المرأة أو في غيرها وكذا لما تزوجت امرأة، هل يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل، ويقول كان ينبغي عليك أن تنصح لي. فنقول سبحان الله، فهنا نصح واجب وهنا ليس بنصح واجب. على الأقل المرأة تطلقها إن وجدتها بغيا، لكن هذا الشيخ الذي قد يلوث قلب الإنسان. فمسألة من يبقى لنا، وماذا لو لم يبقى لنا أحد؟ ماذا لو لم يبقى لنا أحد؟ نبقي صاحب الضلالة حتى نقول يبقى لنا أحد؟ إنما الأحد الذي يبقى هذا إن كان صاحب سنة فنعم، وإلا إن لم يكن صاحب سنة فإبعاده واجب، وتحذير المسلمين منه واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول هذا إشكال آخر طرحه علي بعض الشباب حينما حذرته من مجالسة أهل البدع، يقول لماذا تبدعون الحويني وقد سكت في أحداث الثورة ولم يتكلم؟
الحمد لله رب العالمين. سكت فأين الحق؟ سكت فأين السنة؟ إذن هذا جاهل بها. الأمر الثاني، هل سكت الحويني؟ أنت يبدو أنك مغفل في هذا، لا تعي أيها الجاهل أمر الحويني. هل الحويني سكت؟ هل الحويني سكت؟ إن من السكوت ما هو شر. فلما سكت الحويني عن بيان الحق لبس على الشباب وما عرف الشباب الحق. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحويني ما سكت، الحويني تكلم. فمن الذي أيد الإخوان؟ الحويني. ومن الذي ما أنكر على أصحاب الميدان؟ الحويني. ومن الذي قال الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية وكذا ولم ينطق بالسنة؟ الحويني. ومن الذي سئل عن دخول أصحاب اللحى مجلس الشعب وكذا فميع المسألة؟ الحويني. ومن الذي أفتى في المظاهرات بأن فتوانا بالتحريم كانت في العصور الماضية أم هذه المظاهرة فليس لها مثال سابق وكذا وكذا؟ إلا الحويني. أنت يبدو يا أخي مغفل، فاقرأ وتعلم ولا تتعصب، هداك الله للحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: كيف يزيح المرء العاصي الغشاوة عن قلبه والحجاب الذي بينه وبين الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه والتضرع له. التوبة بشروطها من الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم على ما كان، وسؤال الله عز وجل أن يغفر لي، فحينئذ إن شاء الله تعود سالما بل مأجورا. إن الحسنات يذهبن السيئات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما رأي فضيلتكم في القراءة في كتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، كتاب جيد وبابه جيد، وهو للحافظ الذهبي، ولكن لو أنك اشتريته بتحقيق أحد من أهل العلم المعتبرين لبيان الضعيف فيه والصحيح فهذا أولى، لكن الكتاب نافع في بابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم، يقول: لماذا حدث اختلاف بين العلماء في بعض هيئات الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟
الحمد لله رب العالمين، لم يحصل خلاف، وإنما كل صحابي نقل ما رآه واختصر، فهذا نقل وترك أشياء، وهذا نقل فذكر أشياء التي تركها الآخر، فبمجموع الصحابة حصل اجتماع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأحوال والأزمان كانت تختلف، فهذا اليوم سمع والثاني سمع في مرة أخرى، فلربما وقعت زيادة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قد يحصل وهم من بعض الصحابة، وهم من بعض الصحابة، فنلجأ إلى من لم يهم ونقدم قوله على قول من وهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: أذهب للمسجد قبل صلاة الجمعة فأظل أصلي كما هي السنة، فهل يجوز لي أن أقرأ سورة الكهف في صلوات هذه أم لا لتحصيل فضل قراءتها في يوم الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جيد جيد، لو أنك تقرأ سورة الكهف في صلاتك التي تصلي قبل الجمعة هذا جيد، فقد جمعت بين الصلاة وبين قراءة سورة الكهف، فهذا جيد وعمل صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ محمد، يقول: أريد السفر للعمل لتحسين دخلي ولست مضطرا إليه، ولكن يلزم له إيداع مبلغ من المال في البنك لمدة 6 أشهر بدون فوائد، ثم أقوم بإلغائه عقب عودتي، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا لم تكن محتاجا إلى ذلك حاجة ماسة فلا يجوز لك أن تضع ذلك، لأن المؤسسة هذه تستفيد من مالك، وهي مؤسسة ربوية، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا خفت على مالك أو كنت تحتاج أن يضيع منك أو يسرق إذا تلقلت ووضعت من أجل هذا الغرض فقط، فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الأخ أشرف، يقول: هل تعريفات المناطق للمصطلحات مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومصادم ليسر الإسلام في تعلمه؟
الحمد لله رب العالمين، أما المناطق فلا دخل من المناطق، لا دخل بالمناطق. أما تعريفات أهل العلم لإيضاح العلم كان ذلك من المتقدمين أو من المتأخرين، لا بأس ولا حرج في ذلك، فإنهم فسروا ما ورد عن النبي وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فسروا بقواعد وقوالب ووضعوا مصطلحات لذلك لتقريب الأفهام ولبيان الفهم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يتعلموها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من شربي من الأخ أشرف، يقول: هل يجوز عمل مجموعات على الواتساب بقصد التنافس في القراءة، قراءة القرآن، فمن قرأ ورده اليومي يكتب على المجموعة تمت القراءة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي التوسع في هذا، اجعل هذا بينك وبين الله. يعني أنا الآن أصلي الليلة ثم أكتب على الواتساب صليت الليل، أو أصلي الضحى قل صليت الضحى أو كذا. على الإنسان أن ينشر في الناس فضل صلاة الضحى من كلام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم وغير ذلك من هذه الفضائل، ولا يتوسع هذا التوسع. فالأصل في هذه الأعمال أن تخفى، الأصل في هذه الأعمال أن تخفى، لكن يجوز إظهارها للحاجة، وليس هذا من الحاجة، هذا من التوسع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول: ما حكم قول فلان في ذمة الله أو انتقل إلى جوار ربه أو إلى رحمة الله؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن نبتعد عن كل هذه الألفاظ. فلان في ذمة الله يعني في أمان الله، في عهد الله عز وجل، وما يدرك أنه في الأمان أو انتقل إلى أمان، وما يدرك، وما يدرك أنه مرحوم إلى رحمة الله، ما يدرك أنه انتقل إلى الرحمة، أو يقول انتقل مثواه الأخير، وليس هذا مثوى أخيرا، بل هذه حياة برزخية، قبر، حياة برزخية، ابتعد عن هذا كله. وبدلا من ذلك تقول: نسأل الله أن يرحمه، فلان مات نسأل الله أن يرحمه، أن يغفر له، هذا هو الذي ينبغي أن تقوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخي خالد، يقول: متى يكون الجار أولى بالشفعة؟
الحمد لله رب العالمين، يكون الجار أولى بالشفعة إذا لم تضرب حدود ولم تصرف طرق، فتكون الشفعة هنا واجبة. أما إذا ضربت حدود وصرفت طرق وتميز حد كل واحد عن الآخر مطلقا، فهل يكون للجار شفعة أم لا، خلاف بين أهل العلم. والراجح أن له شفعة على الاستحباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخي خالد، يقول: هل يسوى بين الذكر والأنثى في الهبة أم تقسم قسمة الميراث؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، الهبة هل يسوى بين الذكر والأنثى أم يعطى الجميع على قدر واحد. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، ذهب الفقهاء الأربعة إلى أحمد رحمه الله إلى التسوية، فأن الذكر مثل حظ الأنثى، وقد استدلوا على بدليل في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم ولو كنت فضلا أحدا لفضلت النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني ولكن فيه ضعف. وذهب أحمد وجماعة إلى أن الذكر يكون مثل حظ الأنثيين، وهو الراجح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان في ذلك، وقد قال النبي: اعدلوا، ولم يصح أنه قال سووا، وإنما قال اعدلوا. والتمس العلماء طريقا للعدل، ما هو أقرب طريق للعدل في من جهة النظر، فوجدوه قسمة المواريث بعد موت الأب، فأعملوه في حياة الأب، وأن المرأة تعطى على النصف من حق الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول: ما حكم اقتناء التلفاز في البيت من أجل مشاهدة نشرات الأخبار؟
الحمد لله رب العالمين، أنت تشاهد نشرات الأخبار ولا المذيعات للأخبار؟ قل لي، تشاهد النشرة ولا تشاهد المذيعة؟ هل في نشرة قراءة أخبار؟ لو كان الأمر كذلك لا هان الخطب، لهان الخطب، ولكن من الذي يقرأ عليك النشرة؟ من الذي يقرأ عليك النشرة؟ أليس النساء المتبرجات الفاتنات المفتنات؟ لا يجوز بارك الله فيك ولو كان مشاهدة النشرات. النشرة في حد ذاتها لا إشكال، تابع الأخبار، والآن يمكن أن تتابع الأخبار بسهولة عبر الأشياء المقروءة، ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تلفاز. وأنا أقول حتى في هذه الأخبار والله تمرض القلب، تمرض القلب. ماذا تجد في هذه الأخبار؟ أكثر هذه الأخبار: فلانة خانت زوجها، فلانة على علاقة بكذا، الفنانة الفلانة تزوجت الفنان الفلاني، ما أدري حصل، أشياء تمرض القلب وتدخل الشهوات على الناس وتدخل باب شر لا حصر له. يا رجل اترك الأخبار وخليك مع الآثار، اترك الأخبار وكن مع الآثار التي يحيي الله عز وجل بها القلوب، فيغيث يحيي الله به القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، والله قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ونحن لا نحرم التعرف على الأخبار، لكن بالطريقة التي تتجنب فيها الأشرار. تعرف على الأخبار بلا طريق الأشرار وبعيدا عن طريق الأشرار والفجار أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. إن وجدت مجالا تتعرف على الأخبار به مع تجنب هذا فتعرف على الأخبار، لكن أنصحك يا أخي عليك بالآثار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من الأخ أسامة، يقول: كيف نجمع بين طلب العلم الشرعي وبين كفاية المتطلبات الأسرية، علما بأنه قد يحصل بالتفرغ لطلب العلم تقصير في حقوق الأسرة، وما حد التقصير في النفقة على الأسرة الذي يؤاخذ عليه المسلم؟
الحمد لله رب العالمين، نقول الجمع أن تتقي الله ما استطعت، لا تضيع نفسك فتترك طلب العلم، ولا تضيع من تعول فلا تنفق عليهم، وعليه أنفق عليهم بالقدر الذي يسد حاجتهم، والحمد لله. واطلب العلم ولا تضيع نفسك كما كان على ذلك السلف الصالح رحمهم الله. فإن وجدت من يكفلك أو من يسعدك في هذا الباب دون إذلال لنفسك فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل الانشغال في أعمال الدنيا المفضي لترك بعض السنن الرواتب بسبب ضيق الوقت يقاس على المريض والمسافر في كتابة الأجر له؟
الحمد لله رب العالمين، إن حصل هذا بعض المرات فعليك أن تقضي ما فاتك من رواتب، فاتتك راتبة الظهر فصلي بعض العصر كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواتب تقضى، إنما العاجز عنها مطلقة هذا الذي يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: منذ سنوات مررت بفترة كثرت فيها علي الوساوس في الدين، ولاحظت أن جسدي يثقل وترتفع حرارة ظهري عند الصلاة أو تلاوة القرآن، فهل يكون هذا من المسح أو الحسد؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأعراض ليس باللازم أن تكون مسا أو حسدا، بل تكون مرضا نفسيا، وهذه الأعراض تحصل أيضا من المرض النفسي. ولكن أقول لا حرج أن تجمع بين الأمرين، أطلب من يقرأ عليك الرقة الشرعية، أحد يطلب لك يعني، أو ترقي أنت نفسك، فرقي نفسك أنت بتلاوة القرآن وبالوارد، ولو جاء أحد فقرأ عليك فلا بأس ولا حرج، فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أو طلب لك أحد، ولكن اترك الطلب أنت حتى لا يعني تقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون. فعليك بالرقة الشرعية مع العلاج النفسي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم قراءة الإمام شيئا من القرآن موافقا لموضوع الخطبة التي خطبها، وهل ينسحب الحكم على من قرأها اتفاقا لا قصدا؟
الحمد لله رب العالمين، السنة في صلاة الجمعة أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا تكحدث غاشية، أو تقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، هذه السنة. أما أن تقرأ في صلاتك ما يناسب موضوع الخطبة هذا ليس من السنة، بل من اعتاد ذلك كان ذا فعله بدعة، لكن لو حصل مرة من المرات لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم التسمي باسم السيد؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج، هذا مباح، والأولى تركه، والأولى تركه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم التسمي باسم الرسول؟
الحمد لله رب العالمين، الرسول لفظ عام يطلق يراد به الرسول الرسالة الخاصة من الله عز وجل، ويطلق ويراد به من كان رسولا لأحد إلى أحد وعليه فترك هذا من أجل الخلط، من أجل الخلط، لأنه قد يفهم ما اسمك الرسول، حيقول الناس لك وهل بعثت، فأترك هذا، لا تتسمى بالرسول. لماذا تسمى بالرسول؟ تسمى باسم الرسول محمد، تسمى بمحمد، تسمى بإبراهيم، على ما تسمى بالرسول؟ وفي الأعاجم نعم يحصل هذا، يقول محمد الرسول أو محمد النبي، هذا ممنوع، لا يجوز أبدا أن يتسمى الواحد محمد رسول أو محمد رسول. ليه؟ لأنك بذلك قد أخذت اسم النبي ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولهذا ابن القيم رحمه الله يذكر أنه لا يجوز للإنسان أن يتسمى بسيد ولد آدم أو يتسمى بكذا، ما يجوز، هذا ما يجوز. إنما الرسول في حد ذاته الرسول من الألفاظ المشتركة، فاترك هذا، فإن هذا يكره كراهة شديدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول ما حكم تسمية بعض الآباء لابنته بهيام؟
الحمد لله رب العالمين، نص العلماء على أن هذه الأسماء التي هي فيها رخاوة وعواطف وإشارة إلى عشق وكذا، مثل هيام، نهاد، ما أدري إيه، كل هذا نتركه، هذه أسماء ما ينبغي، لكن نسمي بناتنا بزينب وحفصة وعائشة وخديجة ومريم ورفيدة وجويرية ورقية وأسماء، أسماء عظيمة جدا، ما لنا ولي هيام وما لنا ولي نهاد، والله أعلم. هذه مكروهة، هذه أسماء مكروهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول ما كيفية التفريق بين الرؤيا والحلم؟
الحمد لله رب العالمين، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم يدخل الشيطان عليك فيغمك غما ويثقل عليك الأمور والهموم والغموم، أما الرؤيا الصالحة فهذه جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات، ترى فيها إن شاء الله أمارة خير وعلامة خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الله، يقول هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟
الحمد لله رب العالمين، لأهل العلم في ذلك قولان، منهم من قال الإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة، والإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة، وإلى هذا مال الشوكاني رحمه الله تعالى، وقال بأن حد الصغيرة معروف وحد الكبيرة معروف، ولا تصبح الصغيرة كبيرة بالإصرار، إنما غاية ما هناك يقال إصرار على الصغيرة وعليه فيكون إثمه أكثر من صاحب الصغيرة فقط الذي لا يصر عليها. ومن أهل العلم وهم الجمهور من جعل الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهذا قد رجحه جماعة أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأثار، منها أثر ابن عباس بأن الإصرار على الكبيرة يصيرها صغيرة، وجاء نحو عن أنس رضي الله عنه، وإن كان ذلك لا يسلم من الضعف. على كل فإن الإنسان يخشى عليه إن أصر على الصغيرة، يخشى عليه، لأن الإصرار على الصغيرة يدل على قلة مراقبة الإنسان لربه وقلة ديانته، ولهذا ابن القيم يقول ربما يكون الإصرار على الصغيرة أعظم من بعض الكبائر. فعلى كل لا يترجح لي دليل قوي على أن الإصرار على الصغيرة صغيرة كبيرة، لكن لا يبعد ذلك، لا يبعد أن يكون الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وعلى الإنسان أن يترك الصغائر والكبائر ويعظم حرمات الله، والله عز وجل قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول ما حكم ابتداء الإمام القراءة في صلاته الجهرية بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع عدم قراءة ما قبلها؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من الابتداء الناقص، لأن الإنسان ينبغي أن يقرأ الآيات التامة، يقف على الوقف التام ويبدأ بالبداية الواضحة، فلا يبدأ مثلا باستثناء، ما يبدأ فيقول إلا الذين عاهدتم من المشركين، أو يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو يبدأ فيقول إلا الذين تابوا، ما ينبغي أن يبدأ بهذا، فبدء الإنسان بمثل هذا مكروه، وعليه أن يقرأ الآيات كاملة المعنى، أن يكون المعنى تاما وكاملا حتى يستفاد من تلاوته، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يصح التفريق بين الشريعة والفقه؟
الحمد لله رب العالمين، عند التدقيق والمعنى الخاص يفرق، وإلا فالفقه من الشريعة، والشريعة فقه وغيرها. أما عند التدقيق نفرق، نقول الشريعة عامة، الشريعة كل ما شرعه الله في العقائد، في الفقه، في الأخلاق، في الآداب، في المعاملة، في كل شيء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شريعة. وأما الفقه فهو الباب الخاص، وهو الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أحكام فقهية، فلا يدخل فيها العقائد على المعنى الخاص، فتكون بذلك الشريعة ماذا؟ الشريعة أعم. وقيل الشريعة التي هي نصوص شرعية معتمدة النازلة من الله عز وجل والتي سنها الرسول. وأما الفقه فيدخل فيه كثير من استنباطات العلماء، مثل الاجتهاد والقياس وغير ذلك، ولهذا قد يخطئ العالم في الفقه وكذا. أما الشريعة كنصوص فليس فيها تبديل ولا تغيير، فعلى كل الشريعة أعم والفقه أخص، هذا بالمعنى الدقيق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم التعبير عن الله عز وجل بالعقل الفعال؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من تعبير المتكلمين ولا يصح، فنصف الله بما وصف به نفسه، ونسمي الله بما سمى به نفسه، وليس ذلك مما سمى الله به نفسه ولا وصف، ولا سماه به رسوله ولا وصف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي عبد الله، يقول: أعمل خارج مصر وأريد التواصل مع زوجتي، ولكن لو أحب لها حمل الهاتف الذكي نظرا لكثرة البلايا والفتن التي به، فأكلمها عن طريق هاتف أبي، ولكنها لا تشعر بالاستئناس بذلك، فهل أنا مقصر في حقها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، أنا معك والله يا أخي في أن المرأة لا تستعمل هذه الأجهزة الغبية التي تتحرك بالإصبع والتي ينظر إليها بالعين والتي تفتن القلب، أنا معك والله، ولكن يا أخي زوجتك لها حق في أن تأنس بك، لا سيما وأنت غائب عنها، فتعوضها باتصالاتك، فإذا اتصلت على هاتف أبيك فهل لابد أن تقف أمام أبيك وتتكلم أمام أبيك: كيف حالك يا أبو محمد؟ الخير الحمد لله، الولد راح الحضانة؟ أيوة الولد راح الحضانة، بكويس كويس، عايزين حاجة؟ لا الحمد لله يا أبا محمد، وبس، ما يصلح. تأخذ هاتف أبيك يا أخي وتدخل إلى غرفتها وتكلمها الكلام الذي تستأنس به، نصف ساعة ساعة، هل أبوك يرفض هذا؟ فاجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، نعم هي تأخذ هاتف أبيك لكن تبتعد عن أبيك، هذا هو، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من أخي عبد الله، يقول: بعض الشيعة بالكويت من إيران قام بعض الإخوة بدعوتهم إلى العقيدة السليمة وأحضر لهم بعض الكتب فشعر أن فيه مستجابة، فهل يدعوهم في المرة القادمة إلى الصلاة مع المسلمين في المساجد، أم ماذا يصنع في دعوتهم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم إذا دعوت إلى هذا واستجاب ادعوه إلى الصلاة مع المسلمين، ما المانع؟ نعم ادعوه، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: ما الحكم لو دفن مسلم بغير غسل أو تكفين، وهل نخرجه من قبره فيغسل ويكفن؟
الحمد لله رب العالمين، المسألة فيها تفصيل وتفريق بين الغسل والتكفين. أما الغسل فالعلماء قالوا إذا دفن من غير غسل فإن أمكن خروجه وإخراجه، إن أمكن إخراجه بلا ضر يلحق به وجب ذلك، لأن غسله واجب، كذلك ألحق بذلك إذا دفن إلى غير القبلة، فإنه أيضا لا بد أن ننبش القبر وأن ندفنه إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ فيترك، إذا خيف عليه ترك. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة لا ينبش لأن النبش مثله وقد نهي عنها. وأما التكفين فلا، لأن المراد بالتكفين هو ماذا؟ والستر، وقد ستر بالتراب. أما الغسل ودفنه إلى غير القبلة فإن أمكن أن نخرجه، إذا كان هذا مثلا اليوم أو بعد ساعات أو كذا، إذا أمكن أن نخرجه وأن نغسله فنفعل إذا ما خشي عليه، أما إذا خشي عليه فليترك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم أخذ قرض للزواج من أحد البنوك بدون فوائد، علما بأن البنك يأخذ 500 جنيه مقابل تحويل المرتب من بنك آخر إلى بنكه وعمل فيزا بنكية وفتح الحساب والمصاريف الإدارية؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخي بارك الله فيك، أنا لا أعلم بنكا على وجه الأرض لا يأخذ فوائد، يعطي قروض الحسنة. أصلا فكرة البنك الإقراض بفائدة، أنا ما أدري من أين تأتون بهذا الكلام. على كل هو وضع 500 جنيه، الذي أراد أن 500 جنيه قليلة، لكن على كل إن كانت هذه تناسب المصاريف الإدارية وكذا، مناسبة وليست مسمى بمصاريف إدارية وتكون كبيرة، إن كانت هذه الأشياء قليلة فعلا تناسب المصاريف الإدارية فلا بأس ولا حرج، إنما إذا كانت زيادة على ما يمكن أن يفهم منها أنها مصاريف إدارية فهذه ربا ولا تجوز. والذي يظهر لي أن هذه 500 زيادة، لكن مثلا لو أخذ منك 10 جنيهات ولا 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه كمصرف إدارية فالأمر بسيط، لكن يصل هذا إلى 500 فالذي أرى أن هذه هي الأرباح أو الفوائد التي يسمونها فوائد، ولهذا أترك هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز نفسه بألف، يقول: أنا مدين بمبلغ صدقة، فهل يجوز لي أن أتصدق بعلب الكمامات بمبلغ الصدقة هذا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس، فإن الناس يحتاجون إلى الكمامات، وبعض الناس قد يشق عليه ذلك فيلبس الكمامة شهرا مثلا، فلو أنك أعطيته مثل هذا لا بأس ولا حرج، هذا من الصدقة. لكن لو كان عليك مبلغ صدقة، مثلا تقول مثلا أنا أخرج مثلا أو علي مبلغ كنت مثلا قد نظرته 100 مثلا جنيه أو 300 جنيه، فهل ممكن تشتري بذلك كمامات؟ لا بأس أيضا ولا حرج. لكن قد يقول لك مثلا: طيب أنا اشتريت هذه الكمامات ورخص سعرها، فهل أحسبها بيوم أن اشتريت ولا بيوم أن أخرجت؟ نقول بيوم أن أخرجت، السعر يكون سعر يوم أن أخرجت. إذا كان هذا المبلغ يلزمك على باب نذر أو كذا، يبقى قدر السعر بيوم أن أخرجتها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد السلام، يقول: رجل أوصى أن تغسله زوجته إذا مات، وبعد وفاته بساعة وضعت المرأة حملها، فهل لها أن تغسله والحال هذه؟
سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه مسألة عجيبة، معلوم أن المرأة لها أن تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، هذه المرأة مات زوجها وكانت حاملا، فبعد موته وضعت حملها، وقبل دفنه وتغسيله فهل تغسله وقد أوصى بذلك؟ أنا ما أدري، الأخ السائل أرسل ذلك لغزا أو هذا واقع، هو لا يبعد أن يكون واقعا، عموما كانت لغزا أو كانت واقعا، فإن لم تعد زوجة له، لم تعد زوجة له، لو بوضع حملها خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعليه فلم تعد زوجة له وعليه فلا تغسله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال من نفس الأخ الذي قام بعمل اتصال هاتفي، الأخ هشام السنبلوين، يقول: ما حكم مس الأجزاء من المصحف التي يتعلم منها الأطفال بغير وضوء، وما حكم مس المصحف للصبي الصغير، ومتى يؤمر بالطهارة لحمله؟
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للصغير فإن كان في سن السابعة فما فوق فإنه يعطى المصحف، لكن يعلم الأحكام ويلزم بالطهارة، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان دون السابعة فلا يمكن من المصحف، وإنما يعطى القدر الذي يحفظه في كراس، يكتب له في كراس، ولا يعطى شيئا من ذلك. اللهم إذا كان مثلا في سن السادسة ويمكن أن يتطهر ويتوضأ فما في حرج، لكن عموما إذا بلغ سن السابعة لا يعطى المصحف إلا إذا طلب منه أن يتطهر وأن يتوضأ، وأما دون السابعة فلا يعطى المصحف وإنما يكتب له في أوراق أو في ألواح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. عاود الأخ هشام من السنبلاوين الاتصال، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. عليكم السلام. مرحبا أخي هشام.
يعني إذا صلى الإمام للناس وفي صلاة الفاتحة قرأ يعني الصلاة المستقيم بالسين بدل من الصاد.
نعم.
هو يعني ليس أنت أو ليس بلسان شيء، فما حكم الصلاة والصلاة والصلاة وما حكم الصلاة؟
نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا هشام عن إمام قرأ الصراط بالسين بدلا من الصاد، فما حكم ذلك؟ الصلاة صحيح، هو قرأ على قراءة قنبل، قرأ هذا على قراءة قنبل، فهو قراءة، ففي الصاد قراءات، الصراط هي قراءة الجمهور، والصراط بالسين والزراط وهو الإشمام بين السين والزاي، وكل ذلك صحيح والقراءة صحيحة، حتى هو لو ما كان يعرف قراءات طالما وافق قراءة فالصلاة صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ السعيد، يقول عمي حلف على زوجته وقال علي الطلاق تحرمي علي، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عليه الطلاق فإنه لا يكون طلاقا إلا بالنية، وأما تحرمي علي فإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد طلاقا فهو طلاق، ولم يقصد ظهارا ولا طلاقا فهي يمين يكفرها. فلو قال عليه الطلاق تحرم عليه فماذا يعني، إن لم تفعلي كذا أو فعلت كذا أو غير ذلك فحنت في ذلك، فعليه كفارة يمين، إلا إذا قصد طلاقا وظهارا فيكون عليه الظهار والطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول ما القول الراجح في تعزية الكافر إذا مات له ميت أو حصلت له مصيبة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الكافر ممن لا حرب بيننا وبينه، وهو من أهل الذمة أو من المعاهدين أو المستأمنين أو كذا، فلا بأس بتعزيته إذا رجي إسلامه أو ألف قلبه على هذا الإسلام، وكذلك إذا حصلت مصيبة، لكن يقول له البقاء لله وكذا، فهذا لا بأس إذا رجي إسلامه أو ألف قلبه على الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل يجوز إذا أحسن إلي الكافر أن أقول له جزاك الله خيرا وأنوي بذلك الخير أن يهديه الله جل وعلا للإسلام؟
الحمد لله رب العالمين. لا جزاه الله خيرا ولن يجزيه الله خيرا يا هشام. إذا قلت لك جزاك الله خيرا فليجزيه الله خيرا، ما يجزيه الله خيرا، ما يجزيه الله خيرا، ولكن قل لو قلت له شكرا أو كذا أو غير ذلك فهذا لا بأس، فهو داخل في عمومي من صنع لكم معروف فكفوه فلن تكون بتكفوه فاشكروا له أو كذا أو قل له كذا، فهذا لا بأس لو قلت مثلا شكرا أو قلت بلغته أي كلمة بلغتي أو كذا لا إشكال، أما أن تقول جزاك الله خيرا فلن يجزيه الله خيرا. فحتى لو قصدت أنه مسألة أن يهديه الله الإسلام قل أسأل الله أن يهديك الإسلام، قل له أسأل الله أن يهديك الإسلام مثلا، جزاك الله إسلاما وكذا لا بأس، أما جزاك الله خيرا معنى أن الله عز وجل يأجره على ذلك، ولا أجر الكافر في عمله، لأن الكافر لا تقبل له حسنة وإن كان يعطى بها في الدنيا، يعطى بها شيئا في الدنيا، إنما من جهة الآخرة ومن جهة الحسنات فليس للكافر حسنة. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا لهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنصرت لهم كسلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم هذه أيضا مما نتميز بها كمسلمين، جزاك الله خيرا أخي أو كذا، هذا بالنسبة للمسلم المسلم نتميز بهذا، إنما هم نقول لهم ما يحصل به الإحسان ولا نميزهم بما نتميز به، فكتقول له شكرا أو تقول له هداك الله أو تقول له أسأل الله أن يأجرك على ذلك إسلاما يشرح صدرك له لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نسيبها، يقول: ما حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية إذا كان المبلغ يخصم منها في نفس المجلس؟
الحمد لله رب العالمين، هذه البطاقات الائتمانية التي يتم الخصم مباشرة، تشتري الذهب وتدخل بطاقة على الماكينة فيتحول حساب فورا من حسابك إلى حسابي هذا، فهذا على لا إشكال فيه ويحصل القبض، والعلماء قالوا هذا قبض حكمي، هذا قبض حكمي وإن لم يكن قبضا حقيقيا، وهو كالقبض الحقيقي ولا إشكال إن شاء الله. لكن إن كتبت له شيكا يصرفه من البنك هذا الذي لا يجوز، إن كان لك حساب في البنك وكتبت له شيكا ليصرفه هذا لا يجوز، لأن أنت قبض في غير المجلس، والنبي قد قال كما في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى غير ذلك. إنما إذا كان عن طريق الماكينة تحول الحساب فورا من حسابك إلى حسابي فهذا قبض حكمي ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين عين، يقول: هل يجوز مرافقة أبي في المستشفى وهو مريض باشتباه كورونا لعدم كفاية رعايته في المستشفى؟
الحمد لله رب العالمين، ولما لا، بل قد يتعين عليك ويجب إذا لم يكن هناك من يكفي والدك في التمريض ويخشى على والدك الضرر وجب عليك خدمته وتمريضه، بارك الله فيك والله أعلم. لكن المشكلة أنه قد يحصل أن المستشفى تمنعك لأنه ليس عندها قانون مثلا في هذا، فماذا تصنع؟ خذ والدك إلى البيت، خذ والدك إذا خشيت عليه ضررا والمستشفى تمنع، خذ والدك إلى البيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من الأخ بدير، يقول: رجل معه فيزا خاصة به يقف عند مصلحة حكومية، ومن أراد تسديد مال مثلا 1000 جنيه عن طريق الفيزا يعطيها له، يدفع بها 1000 جنيه ويأخذ صاحب الفيزا من الرجل 1000 جنيه نقدا وعمولة منه مقابل استعمال هذه الفيزا، فما حكم هذه العمولة؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال، لأنها ليست قرضا، ويأخذ منه هذا المال ثم يحول عن طريق بطاقة 1000 إلى جهة أخرى، فهذا لا إشكال. ثم بدل أن يقف على الطابور وكذا يأخذ رسم خدمة من هذا، فهذه 50 مقابل الخدمة وعدم الوقوف بالشباك وليس مقابل قرض، والله أعلم. لأن هذه حوالة، هو حول، أخذ المال وحوله إلى جهة أخرى، فهذه حوالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منصورة من أخ رمز النسيب بميم حاء، يقول: عندما أنصح من يحلف بغير الله عز وجل وقول له هذا شرك وكفارة ذلك لا إله إلا الله، يقول: إنما الأعمال بالنيات، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إنما الأعمال بالنيات، وأيضا حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليست بالنية فقط يا أخي، بالنية والاتباع، الأعمال ليست بالنية فقط إنما بالنية والاتباع، بالنية والاتباع. فأنت ولو كانت نيتك حسنة فأين اتباعك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حليفا فليحلف بالله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: ما الفرق بين الذنوب المزرية والذنوب غير المزرية؟ وهل وقوع النبي في أحد منها ينقص من كماله؟ وهل الأنبياء كلهم معصومون؟
الحمد لله رب العالمين، الأنبياء يتوبون فيعودون أكمل مما كان، فلا ينقص ذلك من كماله بل يزيد. وأما الفرق بين المزرية والغير المزرية، المزرية التي لا تليق بمقام الأنبياء، يعني ما يليق بالنبي أن يعاكس امرأة مثلا أو كذا أو يقبلها، ما يليق هذا بالنبي، لكن قد يقع شيء منه كما يقع من البشر أشياء غير مزرية ثم يتوب منها فيكون أكمل مما كان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخي مصطفى، يقول: من هم أهل الرأي؟
الحمد لله رب العالمين، أهل الرأي مخالفون لأهل الأثر الذين ينطلقون من آراء لا من آثار، ومن أهواء لا من فهوم السلف، فيقال عليهم أهل الرأي. فأهل الرأي هم الذين يتركون الأثر ويعتمدون على أهوائهم وآرائهم ويتركون النصوص الشرعية وفهوم السلف، ولهذا حضر منهم السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخي أحمد، يسأل سؤالا حاصله: ما التفصيل في مسألة القيام للقادم؟
الحمد لله رب العالمين. القيام للقادم فسره العلماء قالوا فرق بين القيام إلى والقيام لي. القيام إلى القادم لاستقباله وإنزاله وإجلاسه وكذا، هذا لا بأس به، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سعد بن معاذ ويركب على حمار قال قوموا إلى سيدكم، يعني أنزلوا. وأما القيام لي بمعنى أنه إذا دخل القادم قمت له محييا إياه بالقيام ثم جلست فهذا ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال أنس كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. وبالمرة فهناك نوع ثالث من القيام، وهو القيام على، أن تقوم على الشخص تعظيما له، يكون جالسا وتقوم أنت على رأسه تعظيما له، فهذا أيضا لا يجوز ومنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإنسان على رأسه كما تقوم الأعاجم، كما جاء في صحيح البخاري لما صلوا خلف نبي قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم نهاهم وعلل بذلك صلى الله عليه وسلم. وأما قيام المغيرة يوم الحديبية على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا المقام اغتفر فيما لم يغتفر في غيره، لأنهم أرادوا أن يظهروا تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أمام المشركين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي عبد المقصود يقول صليت مع إمام صلاة الكسوف فصلى ركعتين بركوع واحد في كل ركعة ثم سلم فلم أسلم معه بل اعتبرت ركعتين ركعة واحدة وقمت فأتيت بركعة أخرى بركوعين، فما حكم ذلك وهل ورد أكثر من صفة لصلاة الكسوف؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فالسنة أن تصلي في الركعة الأولى بركوعين وفي الركعة الثانية بركوعين مع قراءتين كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا خلاف السنة. أما هل صلاة الكسوف وردت على صفات متعددة؟ نعم وردت على صفات، لكن من أهل العلم من قال هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال، ومنه من رد ذلك وقال بل هي صفة واحدة ولكن حفظ البعض ووهم الآخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسي بعين ميم يقول هل يدخل في التصدر نشر بعض الإخوة ردودا لهم على الشبكة أو مقاطع مرئية في بيان حال أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، هو تصدر، لكن هو تصدر بحق أم بباطل؟ هو تصدر مع أهلية أو بدون أهلية؟ إن كان الإنسان مؤهلا مؤهلا إلى أن يقوم بهذا فهذا من نفع المسلمين، وإن لم يكن مؤهلا فلا ينبغي هذا، وأن يتعجل لا ينبغي هذا، بل حسبه يا أخي أن يكتب ردود العلماء، بس انقل ردود العلماء جزاك الله خيرا ولا تتعجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرني اسم الأخ محمد يقول إذا لبس شخص الجورب ومسح عليه ونسي وعبر الوقت وانتهت المدة وصلى فيهما المغرب والعشاء إماما فهل المصلون صلاتهم صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت انتهت المدة فصلى بالطهارة الماضية ولم يمسح بعد المدة فصلاته صحيح، أما إذا صلى المغرب عشاء بمسح بعد نهاية المدة عليه أن يتوضأ وأن يعيد المغرب والعشاء لأنه لا مسح بعد المدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من أخي حسام يقول كيف نجيب على شبهة من يستدل بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة بأن جبريل لم يسمع القرآن من الله وإنما أخذه من بيت العزة؟
الحمد لله رب العالمين، وهل قال ابن عباس بأن جبريل أخذ بيت العزة أم قال بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة؟ توقف عند قول ابن عباس، أما جبريل فقد سمعه من النبي صلى الله من الله عز وجل كما قال الله عز وجل فأنه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى إن أنزلناه كتاب أنزلناه إليك، من الذي أنزله؟ الله سبحانه وتعالى، وليس أخذه جبريل من بيت العزة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخ رمز نفسي بألف شين يقول ما حكم ارتداء الرجل للثوب الأحمر الداكن الذي يطلق عليه النبيتي؟
الحمد لله رب العالمين، النبيتي لا إشكال فيه، إنما الأحمر الخالص هذا الممنوع، أما النبيتي لا إشكال فيه، لم يرد نهي عن النبيتي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: إذا ابتلي شاب سلفي بطالبة علم على السلفية العلمية وليست على السلفية العملية، فهل يصبر عليها ويحتسب الأجر لسلفيتها أم يطلقها؟
الحمد لله رب العالمين، اصبر علي فهي خير من يصبر علي، ولكن علمه ولا تعالي نتحكم إلى السلفية، طالما سلفية علمية نتحكم إلى هذه السلفية العلمية نتحكم، واصبر عليها وحكمها إلى السلفية العلمية وقل لها انظري هذا هو العلم، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاشرة النبي لزوجاته ومعاصرة زوجاته له حال السلف في المعاشرة، حاكمها إلى هذه السلفية العلمية وإن شاء الله ستنقاد لك بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: سائل يقول: تزوجت امرأة تظن أن مشايخ الثورات على السنة وتقول بأن الجميع يصيب ويخطئ ولهم الفضل في هدايتي وهداية الكثير، فلا ننكر هذا الفضل مقابل أخطاء بسيطة، وأنا حريص جدا على تصحيح هذا الفهم عندها، فكيف أبدأ معها؟
الحمد لله رب العالمين، أنت أتيت تبدأ الآن يا أخي، عرفت الآن أنها تزكي مشايخ الثورات، سبحان الله، لما أخذتها وهي تزكي مشايخ الثورات وتسير النعرات والعصبيات وأتيت بها إلى بيتك والآن تقول كيف أبدأ معها وأنا حريص على تصحيح هذا الفهم؟ لماذا تزوجتها أولا يا أخي؟ بارك الله فيك، لماذا تزوجتها أولا؟ أما وقد تزوجتها فالله يعينك، حاول معها وانصح لها، فإن استجابت وانتقلت من الثورات إلى الثروات التي تركنا عليها النبي والصحابة من الآثار العظيمة فالحمد لله، وإن بقيت على الثورات فطلقها وأعطها الدريهمات واسترح منها ويرزقك الله خيرا منها من البنات والفتيات السلفيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أسامة، يقول: من توضأ قبل النوم ثم قام من نومه ودخل الخلاء فهل يعيد الوضوء للنوم مرة أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعيد، إذا توضأ عند النوم وإذا أراد منجعه فتوضأ عند فراشه، هذا قد قام بالسنة، وإن قام بعض الليل فلا يتوضأ، ولو توضأ فحسن، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.